بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن شاء الله من هذا اليوم وفي هذا الوقت نقرأ من كتاب فتح العليم الخبير بتفسير الجزء الأخير. وفي المقدمة بيان سبب اختيار هذا الجزء دون غيره من الأجزاء. والعناية بالتفسير أمره عظيم، فإنه يعين المرء على تدبر القرآن، والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبر القرآن وفهمه أمر مطلوب، لأن الشخص إذا تدبر القرآن وفهمه وجد أثره في قلبه، وعاد هذا الأثر إلى أعضائه فصلح ظاهرا وباطنا. أما إذا لم يكن عنده تدبر للقرآن وتفهم لمعانيه لم يستفد من القرآن شيئا، وكان حاله كحال هذه السارية أو نحوها، لأنه لا يفهم القرآن ولا يعيه. وتدبر القرآن إما أن يكون بالتأمل في قراءة الآية، وهذا لمن كانت لديه قوة في العربية، فإنه إذا قرأ الآية فإنه يفهمها. أما إذا لم تكن لديه قوة في العربية فيحتاج إلى مطالعة كتب التفسير، حتى يفهم تفسير الآية، حتى يعرف تفسير الآية. فينبغي العناية بالتفسير، تفسير القرآن والقراءة فيه، فإنه يعين المرء على تدبر القرآن وعلى الاستفادة منه وعلى إصلاح الظاهر والباطن. طيب، المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ منها ما نحتاجه في قراءة هذا الكتاب. الحمد لله خالق الإنس والجان، منزل الفرقان، معلم البيان، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على عظيم نعمه وجزيل آلائه ومننه. خلق الإنسان من علق وكرمه على سائر من خلق، سبحانه الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأصلي وأسلم على النبي الأمين، خير الناس أجمعين، الذي نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين، وأمر بالبيان وإيضاح القرآن، فلم يمت حتى أورثه أهل العرفان ذوي التقى والإيمان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم لقاء الرحمن. أما بعد، فقد من الله علينا بفضله ومنه وكرمه وإحسانه،
المرور على تفسير جزء عمة مع إخواننا في مسجد إبراهيم بسيئون بعد صلاة العصر من أوائل شهر ذي القعدة عام 28,400 للهجرة وإلى أواخر شهر ربيع الثاني عام 29,400 للهجرة من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بسهولة ألفاظه وحسن عباراته وجميل أسلوبه وحلاوة صنعته، إذ نحن في درس يحضره كثير من العامة، لكن وفقنا الله بحمده ومنته للنظر في غيره من تفاسير علمائنا وبيان أئمتنا كجامع البيان عن تأويل القرآن لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 10,300 للهجرة، وتفسير ابن أبي حاتم للإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المتوفى 27,300 للهجرة، وتفسير الإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني المتوفى 89,400 للهجرة، وأحكام القرآن للإمام المتفنن أبي بكر بن العربي المتوفى 43,500 للهجرة، والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى 71,600 للهجرة، وتفسير القرآن العظيم للحافظ الكبير والإمام الشهير أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى 74,700 للهجرة، والذي يعتبر تفسيره من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، والدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 11,900 للهجرة، وغيرها من كتب أئمتنا الأعلام قديما وحديثا. أيضا مما فاتنا أن نذكره كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى، فكتابه كتاب عظيم الفائدة وهو جدير بأن يقرأ. كتاب تفسير البغوي جدير بأن يقرأ، لماذا؟ لأنه تفسير مختصر. ثانيا يعتني بضبط الكلمات ويذكر بعض القراءات، أيضا يشرح الألفاظ من حيث اللغة، وهو يعتبر مختصرا بعيدا عن التقعيد أو التعقيد، فهو كتاب طيب مثله يقرأ. ويذكر الأقوال ويشير إلى الراجح، فتفسير البغوي تفسير طيب ومهم ومفيد. فلخصنا ما حوته من درر بهية وفوائد ذكية في كراريس وفية، وطلب عدد من الدعاة الأعزاء إخراج ما كتبناه ولخصناه ليعم النفع، فأجبته معترفا بقصوري من باب التعاون في نشر الخير بقدر الاستطاعة مع قلة البضاعة، رجاء أن أكون مفتاحا لي ولغيري من إخواني للاعتناء بالقرآن تدبرا وتفهما لمعانيه الغزيرة وجواهره النفيسة، بعد قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقولي: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان سبب اختياري لتفسير جزء عمة عدة أمور. الأول أن أكثر سوره محفوظة عند العامة، وهذا مما يعين الشخص على أن يقرأ أو أن يستمع لهذا التفسير، لأن السور هذه محفوظة إن لم يكن كلها فجلها. الثاني تكرار قراءته في الصلوات وهم يحتاجون لمعرفة معانيه. الأمر الثالث لما فيه من التذكير بالنعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي غفل عنها كثير من المسلمين. كثير من سور عامة جزء عامة فيها التذكير بالنعم والآلاء التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على العباد، وفيها تذكير للناس، وكثير من المسلمين يغفل عن ذلك. الأمر الرابع لما فيه من تنوع المواعظ بأسلوب بديع وتعبير رفيع في أكثر سوره، والتي لا تكاد تفهم إلا ببيانها وتفسيرها. فهذا من الأسباب التي جعلنا نفسر هذا الجزء، وأيضا وهو يدعونا إلى أن نقرأه، يدعونا إلى أن نقرأه. وطريقتي في هذا البحث يتلخص فيما يلي: الأول، العناية بتفسير القرآن بالقرآن، وهذا أرفع ما يكون، أن تفسر القرآن بالقرآن، وهذا أرفع وأقوى ما يكون. الثاني، العناية بتفسير القرآن بالسنة الصحيحة، وهذا في المرتبة الثانية، أن تفسر القرآن بالسنة الصحيحة. يأتي تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان ضعيفا لا أعتمده، وإما أشير لضعفه وإما بينته في الحاشية. الثالث، ذكر أقوال الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين في بيان معانيه مع بيان صحته وضعفه. الثالث يعني في طريقة هذا البحث أن أذكر أقوال الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين في تفسير الآية مع بيان صحته وضعفه. فإذا كان صحيحا لذاته أو لغيره، أقول مثلا صح عن ابن عباس ومجاهد، وإذا كان حسنا لذاته أو لغيره أقول مثلا ثبت عن قتادة والحسن. فإذا قلت صح معناه أنه صحيح لذاته، وإذا قلت ثبت معناه أنه حسن لذاته أو لغيره. وإذا كان ضعيف الإسناد أو لم أقف على إسناده أقول مثلا روي عن ابن عباس بصيغة المبني للمجهول المعروف عند أهل الحديث بصيغة التمريض. وإذا كان منه الصحيح والحسن، إما قدمت الصحيح وعطفت الباقي عليه، أو قدمته بحسب طبقة القائل. وإذا كان الثابت عمن دون الصحابة وجاء عن بعض الصحابة بسند ضعيف، أقول مثلا روي عن ابن عباس وصح عن مجاهد. وإذا كان الأول إذا كان منه صحيح وحسن، فأقول مثلا ثبت عن ابن عباس، مثلا ثبت عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وابن زيد. الرابع، الاستفادة مما تدل عليه لغة العرب التي نزل القرآن بلسانها، بلسان عربي مبين. الخامس، سرد الأقوال ولو كانت كثيرة. ما الفائدة من ذلك؟ قلنا ليعرف أن القرآن ألفاظه جزلة تحتوي على معاني عدة، ويعظم أمره في النفس. على الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وليعرف أن في الآية أقوالا متعددة لأنه قول واحد. الفائدة الثالثة، وأيضا لضرب الأمثلة عند القول بأن الآية على عمومها فيظهر بذكر بعض أفراده. فهذا من فوائد سرد هذه الأقوال، فأحيانا تكون الآية تحتمل أكثر من معنى، فلما تذكر المعنى الأول والثاني والثالث والرابع وكل ما يدل عليه تدل عليه هذه الآية، يعرف الشخص أن القرآن ألفاظ جزلة يحتوي على معاني عدة، وأنه لا تنافي بين هذه الأقوال، وأن الأقوال كلها صحيحة. أيضا من الفوائد أن يعرف أن الآية لها عدة تفاسير، فإذا اكتفي بالقول الراجح ربما ظن القارئ أنه لم يرد إلا هذا القول، لم يرد إلا هذا القول، فإذا عرف أن في تفسير الآية عدة أقوال وعرف الراجح منها كان علما على علم. وأيضا من الفوائد أن الآية أحيانا يأتي الترجيح فيها أنها على عمومها، فمثلا قيل أن الآية على عمومها، وقيلت معناها كذا، وقيل معناها كذا، والصحيح أن الآية على عمومها. فبذكر الأقوال يعرف أن هذا العموم يدل على أشياء كثيرة، فأحيانا يأتي في تفسير الآية يعني ربما يذكر نحو 10 أقوال أو 15 قولا، ويأتي الترجيع على أن الآية على عمومها. فالقارئ المبتدئ إذا سمع أن الآية على عمومها ربما ما يظهر له ما هو هذا العموم، فإذا قيل له أن الآية تدل على كل هذه المعاني التي مرت وما هو أعم منها، فيكون هذا فيكون ذكر هذه الأقوال كأمثلة لهذا العموم، كأمثلة لهذا العموم. السادس، ذكر الراجح من هذه الأقوال غالبا مع بيان سبب الترجيح. السابع، الإعلام بالسورة أن هي مكية أو مدنية وإن كان من خلاف ذكرته، وإن ظهر لي الراجح بينته. الثامن، إذا كان لها يعني السورة سبب نزول صحيح ذكرته. التاسع، إذا صح شيء في فضائلها أوردته. العاشر، التنبيه على بعض مسائل المعتقد التي خالف فيها أهل الأهواء. الحادي عشر، وربما ذكرت ما ثبت من القراءات وأبين اختلاف المعنى بينهما إذا وجد، وبالله التوفيق. ومن رأى ما يستدعي التنبيه فلا يبخل علي بالنصح والتوجيه، واعلم بأن للعلماء كالطبري والقرطبي وابن كثير في أول تفسيرهم مقدمات نافعة وتنبيهات رائعة يحتاجها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي. فمن أراد التزود والتحصيل من أجل أن يشفي العليل ويروي الغليل فقد أحيل على ملي، ومن أحيل على ملي فليتبع. هذا هو المقصود من ذكر من قراءة المقدمة. والحمد لله كثير ممن التقينا بإخواننا يعني يذكر ثناء حسنا على هذا التفسير ويطلب منا المواصلة في ذلك، ونسأل الله أن يعين. لأن العناية بالتفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالآثار الصحيحة وبيان الضعيف، هذا أمر مطلوب، ولم أره حسب علمي في تفسير من التفاسير، وإنما يذكرون وقال فلان وقال فلان من غير بيان لذلك. وهكذا ما في أيضا من استخدام أسلوب الوعظ والتذكير، هذا أيضا مفيد، وخصوصا إذا قرأ الكتاب على عامة الناس فإنه مفيد. وأيضا الترجيح وتلخيص القول في تفسير الآية، فهذا مما يساعد الشخص على القراءة في التفسير، على القراءة في التفسير. فإذا وجد مثلا ذكرا للأقوال وتوسعا ولا يخلص بترجيح بين هذه الأقوال ربما يتعب ويمل، لكن إذا وجد ترجيحا مطابقا للأدلة ومدللا بالحجج فهذا يعينه على المواصلة في القراءة، المواصلة في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم. تفسير سورة النبأ. هي مكية. قاله القرطبي: قوله عما يتساءلون، عما لفظ استفهام، والمعنى عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا، أي عن أي شيء يتساءل الناس ويسأل بعضهم بعضا. يقول تعالى عما يتساءلون، من المراد بقوله يتساءلون؟ أي مشركو قريش المكذبون بآيات الله وشرعه. عن أي شيء يتساءلون؟ من أمر القيامة، وقيل أي فيما يتشدد المشركون ويختصمون، ولا تنافي بين هذين المعنيين، فإنهم يتساءلون بتشدد وتنطع وتكلف، لا لقصد التعلم ولا لقصد التفاهم ولا لقصد الوصول إلى الحق ومعرفته، وإنما على سبيل التعنت وعلى سبيل يعني العناد، كما حصل من قوم موسى لموسى، كما حصل من قوم موسى لموسى. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كافي بقرة، فإيش المطلوب؟ مطلوب يأتون ببقرة يذبحونها، انتهى الأمر. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ هذه أسئلة إيش؟ أسئلة تعنت، ما هي أسئلة يعني تعرف وعناية بمعرفة الحق، إنما هي أسئلة تعنت. فالمعنى هنا عما يتساءلون، أي عما يتساءل كفار قريش ويتشددون فيه لقصد التعنت والعناد، لا لقصد العلم والفهم والمعرفة. ثم بين ما يتساءلون عن، فقال عن النبأ العظيم، أي الخبر الهائل المفزع. واختلف المفسرون في المراد بقوله عن النبأ العظيم على ثلاثة أقوال: الأول أنه البعث بعد الموت، صح عن قتادة وابن زيد، واستظهره القرطبي وابن كثير. الثاني أنه القرآن، روي عن ابن عباس وصح عن مجاهد، ودليله قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره القرطبي. فهذه الآن ثلاثة أقوال. ما المراد بالنبأ العظيم؟ النبأ المراد منه الخبر، عظيم أي خبر هائل مفزع. والخبر إذا كان يعني هائلا يسمى نبأ، يسمى نبأ، فالنبأ هو خبر وزيادة، النبأ هو خبر وزيادة، فالنبأ يكون فيما كان خبرا هائلا وخبرا عظيما. نعم. واختلف بهذا النبأ العظيم، فقيل هو البعث بعد الموت، يعني يسألون عن البعث بعد الموت، وقيل القرآن أي يسألون عن القرآن، وقيل يسألون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نبوته، والأول أصوب يعني البعث بعد الموت، لقوله تعالى بعد: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا. والبعث بعد الموت أنكره المشركون إنكارا عظيما وتجلدوا في ذلك، كما سيأتي يعني في أكثر من آية من سور عمة. فالنبأ العظيم المراد به البعث بعد الموت، فهذا يعتبر نبأ عظيما، كيف يرجع الإنسان بعد موته بعد أن صار ترابا وصار رميما ورفاتا، كيف يرجع؟ هذا عندهم نبأ عظيم وخبر كبير أن الإنسان بعد موته يرجع. الذي هم فيه مختلفون، يعني الناس فيه بين مؤمن به ومصدق، وفي بداية الأمر كان العدد قليلا، أي عدد المؤمنين المصدقين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من البعث بعد الموت، أو كافر به ومكذب، وهذا الذي كان عليه الأكثر في بدء الأمر. صح عن قتادة: الذي هم فيه مختلفون، أي اختلف الناس فيه بين مؤمن وكافر. ثم قال: متوعدا منكريه ومكذبيه، أي منكري البعث: كلا سيعلمون، أي ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون بعث الله إياهم أحياء بعد مماتهم. كلا سيعلمون، الله عز وجل يبين أنه ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون البعث بعد موتهم. ولذا قال سيعلمون، أي حين ينزل بهم ما كانوا يكذبون به ويجحدونه، وأكده بقوله: ثم كلا سيعلمون. هذا يفيد التهديد الشديد والوعيد الأكيد بكل من كذب بالنبأ العظيم من الكفار. روي عن الحسن، ما معنى روي عن الحسن؟ ها؟ ايش ما معناه يعني صيغه التمريض؟ هذا ما معناه انه ليس بصحيح، ها، انه ضعيف، ها، ليس له اسناد، ها، اختلفوا، ها، إذا كان ضعيفا إيش؟ إما أن يكون ضعيفا أو لم نقف على إسناده. أي نعم. فإذا قلنا روية معناه إما أن يكون ضعيفا وقفنا على سنده وأن سنده ضعيف، أو لم نقف على إسناده، مثلا القرطبي قال الحسن، بحثنا نريد إسنادا ما وقفنا عليه، وفي هذه الحالة نقول روية لأن لم نقف له على إسناد. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به، كما قال سبحانه عنهم: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقوله كلا سيعلمون أي ما الأمر كما يزعم هؤلاء، ما الأمر كما يزعم هؤلاء، ثم كلا سيعلمون، هذا تهديد، هذا تهديد وتأكيد. وقيل كلا سيعلمون يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم، أي سيعلمون عاقبة تكذيبهم. ثم كلا سيعلمون يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم، فالأولى في الكافرين يعلمون عاقبة تكذيبهم، والثانية في المؤمنين يعلمون عاقبة تصديقهم، روي عن الضحاك. وقيل العكس ذكره القرطبي: كلا سيعلمون يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم، ثم كلا سيعلمون يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم. وقيل كلا سيعلمون أي عند النزع، عند خروج الروح، ثم كلا سيعلمون عند البعث، ذكره الشوكاني. وقيل كلا سيعلمون أي عاقبة القرآن، أو سيعلمون البعث أحق هو أم باطل، ذكره القرطبي. والقول الأول اعتمده ابن جرير وابن كثير واستظهره السمعاني وهو الصحيح، لأنه من غير تكلف، من غير تكلف. فالذي يقول المراد بالأولى الكافرين والمراد بالثانية المؤمنين ما حجته؟ ما عنده حجة. ولهذا قال بعضهم بالعكس: الأولى في المؤمنين والثانية في الكافرين. وهكذا من قال أن الأولى في النزع والثانية في البعث بعد الموت كذلك أيضا، لا دليل على هذا. فتبقى الآية على ظاهرها أن الأولى يعني تبين أن الأمر ليس كما يزعم هؤلاء، وأنهم سيعلمون أن قولهم على خلاف ما يزعمون. ثم كلا سيعلمون تهديد وتأكيد، تهديد وتأكيد. فالآن قولوا عما يتساءلون، عما لفظ استفهام، يتساءلون أي يتساءل عنه مشركو قريش، وتساؤلهم بتشدد وتعنت عن النبأ العظيم. المراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت، البعث بعد الموت الذي هم فيه مختلفون، أي اختلف الناس فيه، منهم من آمن ومنهم من كفر به، منهم من كفر به. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون ها الأولى في بيان أن المشركين أن قولهم ليس كما يزعمون، وأنهم سيعلمون كذب مقالتهم. ثم كلا سيعلمون هي تأكيد للأولى، هي تأكيد الأولى. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.